الحنبلي، وكنا توقفنا على باب القيام، على باب القيام، وذكرنا أن علم أصول الفقه ومباحث أصول الفقه تترتب على ما يتعلق بالحكم الشرعي الأول من مباحث أصول الفقه، ثم ما يتعلق بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكنهم اصطلحوا وتعارفوا علماء أصول الفقه على تأخير القياس، ثم ما يتعلق بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط والمباحث اللغوية، ثم ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، وبقي معنا في الكتاب ما يتعلق بالقياس ثم الاجتهاد والتقليد، وسنحاول إن شاء الله قبل الحج الانتهاء من القياس، وبعد الحج نكمل ما يتعلق بالتعارف والترجيح والاجتهاد والتقليد. القياس هو يكاد يكون هو لب الفقه، يعني من أجاد القياس أجاد الفقه، وهو من علم أصول الفقه من أدق المباحث، من أدق المباحث، يكاد يعني علم أصول الفقه يستقل من مباحث لم تبحث في علوم أخرى، من أهمها ما يتعلق بالقياس. يعني لو ذهبنا إلى مباحث القرآن ما يتعلق بالناس والنسخ والمنسوخ ونحوها، ربما وجدناها في علوم القرآن، في كتب علوم القرآن، ما يتعلق بالسنة المتواتر والآحاد والجرح والتعديل وحجية خبر الآحاد، ربما نجدها في كتب السنة، في كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث إلى آخره وأصول الحديث. ما يتعلق بدلالات الألفاظ كلها نجد شيئا منها وكثير منها في كتب اللغة العربية، ولكن القياس لا لن تجده إلا في كتب أصول الفقه، فهو من المباحث التي استقل بها علم أصول الفقه. والقياس هو أصل عند التبهيرة في العلم، أصل من الأصول المتفق عليها في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية. ويذكر بعض الأئمة المتقدمين أن يعني 19 فقط يرجع إلى القياس، يعني كثير من هذه الكلام، وهذا ظاهر. يعني أنا لو وجدها يعني اطلعت على كتب الفقه المطولة لوجدت كثير من هذه الدلالات ترجع إلى القياس. والقياس صورة مبسطة قبل ندخل حتى تتصورونه، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور. القياس هو أن يكون عندنا شيء حادث، يكون عند الفقير عند المجتهد شيء يريد أن يعطيه حكما شرعيا، ولكن ليس فيه نص، ليس فيه نص. لنفرض مثلا على مخدرات، المخدرات بأنواعها هذا الآن موجود مثلا في عصور متأخرة من 200 سنة أو 300 سنة، أول ما نزل بالناس شيء يؤكل أو يشم أو يوضع مثلا في الوريد ويؤدي إلى فقد العقل وزوال العقل، قالوا هذا غير موجود في النص، غير موجود في النص، ماذا نعمل به؟ قالوا نرجع فيه إلى القياس. ما هو القياس؟ قالوا القياس أن نبحث عن شيء يشابهه قريب منه مثيل له، نص الشارع على حكمه في القرآن أو السنة. فمثلا المخدرات لما أتى المجتهدون يبحثون عن حكمه، قالوا أقرب ما يكون إلى الخمر، لأنه يؤدي إلى فقدان العقل، والخمر يؤدي إلى فقدان العقل. والحقيقة أن أيضا المخدرات أشد من الخمر. لماذا؟ لأن قالوا الخمر يؤدي إلى فقدان العقل بدرجة، الخمر يؤدي إلى فقدان العقل بدرجة معينة، ويذكرون أشياء إنه ممكن الإنسان إذا كان يعني السكر حصل بسبب الخمر، يعني خمر العنب أو خمر التمر، إنه يذكرون أشياء إنه ممكن تعيده إلى وعيه. قالوا إنه إذا شرب لبنا أو إذا غمر بالماء أو كذا، قالوا إنه يعود إلى وعيه إذا كان السكر عن طريق ماذا؟ الخمر، التمر أو العنب أو نحوهما. أما المخدرات قالوا لا يمكن أن يعود إليه وعيه، لذلك قالوا في الخمر العقل لا يجوز زوالا كاملا وإنما يغطى، لذلك الخمر سمي خمرا، قالوا من التغذية، من التغذية. في أحد شعراء المعلقات يقول: هنيئا مريئا غير داء المخامر، قولة من أعراضنا المستحلت، غير داء المخامر يعني غير مغطي. فالخمر سمي خمرا قالوا من التغذية لأنه يغطي على العقل ولا يزيله. فإذا مثلا كما قالوا مثلا غمر بالماء من سكر بالخمر أو شرب لبنا، ربما زال هذا الغطاء فرجع إلى وعيه أو إلى شيء من وعيه. فلذلك هذا استدراجهم، ولكنه لا بأس. لذلك الآن اللي يشرب الخمر أو يسكر بالخمر تجده لا يعمل أعمالا يعني منكرة جدا جدا. يعني مثلا كان يقتل والديه مثلا أو يقتل أحدا أو كذا. بينما المخدرات لا، هو حقيقة يزول عقله بالكلية، يزول عقله بالكلية، وحسب عاد نوع المخدر. إذا كان المخدر قد يجلس مثلا بالساعات أو يوما كامل لا يشعر، يعني كأنه ليس له عقل، فهو يزول وليس يغطى. فلو شرب خمرا أو غمر بالماء أو أي شيء لا، بل حتى الآن عفانا الله وإياكم الذي يستعمل المخدرات يتم جرائم شنيعة منكرة جدا جدا. قد يقتل أولاده أو أحد من أولاده أو أحد والديه، أو يعمل أعمال شنيعة جدا. هذا ما يتعلم في صورة القياس، أن القياس الهدف منه أنه من خلال نستنبط أحكام شرعية للنوازل من خلال الحاقها بما يشابهها مما نص الكتاب أو السنة على حكمه. الخمر نص الشارع على حكمه، جاءنا الآن في هذه العصور المتأخرة ما يتعلق بالمخدرات سواء ما يشم أو يؤكل أو يوضع في الوريد إلى آخره. نظر العلماء فيه وألحقوا بما يشابهه، قالوا الخمر حرم لأنه مسكر يزيل العقل أو يغطي العقل، المخدرات تغطي العقل أو تزيله، إذن هي نحقها بالخمر. الخمر حرام، إذن المخدرات حرام. وعلى هذا التصور البسيط السريع للقياس يكون له أربعة أركان. القياس يكون له أربعة أركان: شيء نص الشارع على حكمه وهو الخمر، شيء نص الشارع على حكمه وهو الخمر، هذا الركن الأول. في المقابل شيء لم نجد له حكما عند الشارع مثل المخدرات الآن لا نجد له، هذا ركن وهذا ركن. ثم الركن الثاني حكم، يعني الشيء اللي نص الشارع على حكم الخمر له حكم متفق عليه، بعضهم قال متفق عليه عند العلماء وبعضهم قال متفق عليه يكفي لو بين متناظرين، يكون مثلا حرمة الخمر. الركن الرابع المهم الوصف، يكون هناك وصف مشترك، علة يسمونها علة، وصف مشترك بين الأصل والفرع. فهناك عندنا شيء نص الشارع على حكمه نسميه الأصل، شيء لم نجد له حكم عند الشارع وهو الفرع المخدرات، وحكم اللي سننقله من الأصل إلى الفرع والحرمة مثلا في الخمر والمخدرات، والعلة اللي وصف المشترك. ثم قالوا هنا العلة، قالوا بين الخمر والمخدرات هي قضية الإسكار، قضية الإسكار. هذا التصور بسيط، كان القياس تكون للأصل والفرع والحكم والعلة. سيأتي نتكلم عنها مؤلف مفصل فيها، فيها بعض الاختلافات البسيطة. الآن المؤلف بدأ بذكر ثلاث تعريفات للقياس. من قارئ هنا؟ أحسن. قال وأصل التقدير، يعني هذا التعريف اللغوي، التعريف اللغوي ومهم جدا عند علماء الشريعة طبعا في الفقه ووصول الفقه والسنة، أن يعرفوا المصطلحات باللغة ثم يحاولوا أن يربطوا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. قال هنا أصله أو القياس في اللغة هو التقدير، وبعضهم يقول يزيد المساواة، التقدير والمساواة وبينهما فرق، التقدير والمساواة. تقول القياس معنى التقدير، هذا الثوب مثلا قياسه مثلا 10 أمتار، يعني يقدر بعشرة أمتار، وتقال فلان يقاس بفلان يعني يساوى به مثلا في العلم أو في الجاه إلى آخره. فهم يقولون التقدير والمساواة. ثم أيضا كتب مطولة في أصول الفقه توسعوا فقالوا هل هو حقيقة في التقدير أو حقيقة في المساواة؟ إذا كان حقيقة بأحدهم يعني مجاز للآخر، وبعضهم قال هو حقيقة مشتركة بينهما. فطيب هو الأمر يسير في اللغة، المهم أن القياس اللغة والتقدير والمساواة. في الاصطلاح مهم عندنا، اختلف العلماء أصول الفقه اختلاف كبير في تعريف القياس، حتى قال الإمام الحرمين الجويني الملك الجويني صاحب البرهان أئمة الشافعية وكبار علماء أصول الفقه، قال إنه لا يمكن أن يحدد القياس، لا يمكن أن يحدد القياس. لماذا؟ قال إنه في شيء قديم وفي شيء جديد، يعني محدث اللي هو الفارع، لا يمكن أن يحدد، يعني لا يمكن أن يعرف بصعوبة حده، ولكن هم يعرفونه بتعريفات حتى يتصور. هذه التعريفات أثر فيها قضية شروط القياس سيأتينا شروط القياس. فمن يرى أن هذا شرط اضطر هو أن يعبر بتعريف، ومن يرى أن هذا الاسم شرط غير في التعريف، وهذا السائغ في كثير من التعريفات، يعني في تعريف الحكم الشرعي، في تعريف مثلا الحاج، في تعريف البيع، قد يكون هناك أشياء يصلها في البيع فلا بد يحرر أو يغير في التعريف حتى تدخل هذه الأشياء والعكس بها. فقالوا في التعريف إنه من تعريفات القياس، قال هو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم، حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم. لاحظوا أنه ذكر هنا جميع أركان القياس، والتعريف الصحيح هو أن يكون التعريف مشتمل على أركان القياس، لأن الركن هو جزء من الشيء، الركن هو جزء من الشيء. لو قلنا هذا المسجد أركانه ما هي، مثلا العواميد الجدران، هذا ركن لأنه جزء من الشيء. ما يمكن تتخيل مسجد بدون مثلا جدران أو بدون عمود، ما يمكن تتخيل قياس بدون أصل وفرع وحكم وعلة. فأركان الشيء هي ما لا يتصور شيء بدونها أبدا. أما شروطه لا، شيء خارج عنه، شيء خارج عنه، ولكنها لازمة، ولكنها لازمة. تذكرون مثلنا في قضية الصلاة مثلا، أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، القيام، السجود، ما يمكن تصور إنسان يصلي ولا يسجد إلا إنسان عاجز. لكن الصلاة العادية، يعني أنا الإنسان ترى مباشرة عندما يذكر له شيء، وهذا ميزة العاقل أنا غير العاقل، عندما يذكر له شيء مباشرة يمكن بأقل لحظة أو جزء من اللحظة يتصور هذا الشيء. يعني عندما قلت سيارة، كلكم خطر في نفسي سيارة ولا لا؟ هذا هو التصور، هذا هو التصور. فأنا لما نقول الصلاة كلكم تتصورون ركوع سجود في لحظة، فهذا إذا ركن. ولكن مثلا الوضوء في الصلاة هو شرط، لا أحد منكم عندما نقول له الصلاة يتصور استقبال قبلة أو يتصور الوضوء إلى آخره، لأنها شروط. فأركان الصلاة فأركان القياس هي الأصل والفرع والحكم والعلة، ذكرها المؤلف في هذا التعريف. وقال القياس هو حمل فرع، يعني عملية القياس هي إلحاق فرع ليس له حكم مثل المخدرات، إلحاق هذا الفرع في الأصل في الخمر الذي له حكم منصوص عليه في القرآن. لماذا؟ لأن بينهما تشابه لجامع بينهما، يسمونه الجامع أو العلة أو الوصف المشترك إلى آخره. تعريف الآخر، نعم، نعم نعم. التعريف الثاني قال قياس إثبات حكم الأصل في الفرع. أكثر الجمهور أو الذين عرفوا القياس هو على النوع الأول، على التعريف الأول. التعريف الثاني قال إثبات حكم الأصل، إثبات حكم الأصل. الفرق بينهما قالوا المجتهد الذي يقيس هو الذي يثبت هذا الحكم، فقد يقوم المجتهد ويثبت حكم، ويقوم المجتهد الآخر ويثبت حكم الآخر. أما أصحاب التعريف الأول فقالوا لا، إنه ينقل حكم الأصل إلى الفرع، إنه ينقل حكم الأصل إلى الفرع. قال إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، لاشتراكهما في علة الحكم، وهي الوصف المناسب، العلة هي الوصف المناسب التي من أجله إثبت الحكم. من القضايا البسيطة التي أثرت في أنواع التعريفات أو في تعريفاتهم، قالوا الأصل الحكم في الأصل، الحكم في الأصل مثل ماذا؟ الخمر. الآن الخمر هل هو الأصل؟ الحكم فيه كونه محرما، كونه محرما، هل هو ثابت بالنص عليه أو ثابت بوجود الوصف فيه؟ واضح. وهذا أثر عليه التعريفات في هذه اختلاف التعريفات. قالوا مثلا تحريم الخمر، هل كونه مسكرا حرم أم لأن الشارع نص على حكمه، نص على أنه حرام؟ بعضهم قالوا لا، هو حرم بالنص عليه لأنه يؤدي إلى السكر. وبعضهم قال لا، هذا كونه مسكر هذا وسيلة لنقل حكمه إلى الفرع، ولكن هو منصوص على حكمه، منصوص هو حرام بالنص على حكمه. التعريف الثالث ومن التعريفات هذه المتقاربة أننا نقرأ في كتاب المختصر، قيل هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما. حمل معلوم، المعلوم الأول الذي هو الفرع على معلوم الذي هو الأصل الذي ثابت حكمه في القرآن أو في السنة في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. على ماذا أراد أن يدخل؟ قالوا أراد أن يدخل قياس العقل على التعريف بهذه العبارة. قالوا يدخل قياس العقل من أنواع القياس. قالوا قياس العقل المعنى ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحد الصحابة يأتي أحد من شهوته ويكون له فيها أجر، قال نعم أرأيت من وضعها في وزر، لو قال أتى إنسان مارس أو اقترف الزنا هل يعتم؟ قال نعم يعتم. قال كذلك إذا فكذلك إذا، يعني إذا عمل أو أدى شهوته عن طريق الحلال إنه يؤجر لإحصان الناس به وإحصان زوجه إلى آخره. قالوا هذا عكس قياس وعكس قياس وعكس. أراد هنا التعريف الثالث بالعرف به أن يدخل هذا القياس. قالوا حلو معلوم عن معلوم في إثبات حكم لهما أو نسيه عنهما بجامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة لهما أو نسيه عنهما، يعني سواء كان قياس إثبات حكم أو نسي الحكم. ثم قال المؤلف الأخير أنها كلها ترجع إلى الأول وهو أوجز، فهو صحيح أن أكثر الجمهور ولما الوصول على التعريف القياس بأنه حمل فرع عن عاصم في حكم لعلة جامعة بينهما أو إجازة بينهما. نعم. بعضهم عرف القياس التعريف مختصر ونقل هذا عن الشافعي أن القياس هو الاجتهاد، أن القياس هو الاجتهاد، وجزم المؤلف هنا قال أنه خطأ لأن الاجتهاد أوسع من القياس، لأن الاجتهاد أوسع من القياس، فمن الاجتهاد ما هو قياس، ومن الاجتهاد أشياء أخرى خارجة عن القياس، خارجة عن القياس. فإذا أتى إنسان يستفتي عالما وقال له أنا مثلا أريد مثلا أن أنفق على زوجتي، عندي زوجتين من أنفق عليهم، الآن هذا المجتهد سيجتهد له في النفقة لأنه يعرف أن هذا مثلا ساكن في بلد كذا وسعته من النفقة كذا، فسيحدد له. مثال آخر، لو أتى إنسان مستفتي وسأل المفتي وقال أنا مثلا وضعي كذا وكذا وكذا، أي الأعمال أفضل لي؟ كما أتى عدد من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فأفتى بعضهم بماذا؟ بالصلاة، وأفتى بعضهم بالجهاد، وبعضهم قال أحد والديك حيا إذا فجاهد. فهذا يسمى اجتهاد، يسمونه تحقيق المناط، يسمونه تحقيق المناط، سواء تحقيق المناط العام لجميع الناس أو تحقيق المناط الخاص لشخص واحد، يأتي ويقول مثلا أريد أن أسأل عن شيء معين يخصه، فيأتي المجتهد يجتهد في هذا الشخص، هل يناسبه العلم طلب العلم فيقول أنت اجتهد في طلب العلم، أو يناسبه مثلا الانشغال في مثلا بعض فروض الكفايات كتخيل الموتى مثلا وكذا، هذا المجتهد يجتهد فيه بعينه تحقيق مناطق، هذا الاجتهاد ليس فيه قياس، هذا الاجتهاد ليس فيه قياس، فليس كل الاجتهاد لا بد من القياس فيه، فهناك اجتهاد يرجع إلى تحقيق المناطق والنظر في المصالح والمفاسد إلى آخره. فليس يصح أن يعرف القياس بأنه هو الاجتهاد، بل الاجتهاد أوسع من القياس، وإن كان القياس أهم أجزاء وأنواع الاجتهاد. نعم. أحسن. التعبد بالقياس، يعني هل الشارع جعل القياس مجالا صدور الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية؟ قالوا مثلا على جزئين، التعبد به عقلا والتعبد به شرعا. أما التعبد به عقلا فجماهير الوصوليين وكان يكونوا إجماعا على أنه يجوز التعبد بالقياس، يعني حتى استعامات الناس يعني منذ القدم هم يقيسون. والقياس يعني حتى قبل الإسلام هناك ما يسمى بالقياس المنطقي، قياس اليونان، والقياس المنطقي أحد أنواعه، القياس المنطقي هناك يسمونه قياس التمثيل وقياس الشمولي وقياس الاستقرائي، قياس مثل المناطق، ولكن من أنواعه ما يسمى قياس التمثيلي هو قريب من القياس الشرعي، هو قريب من القياس الشرعي والقياس الفقهي. فالتعبد به عقلا الإنسان ممكن يأخذ معلومة جديدة من خلال القياس، هذا موجود متفق عليه. ولم يخالف في ذلك إلا النظام إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحاق، هذا من كبار أئمة المعتزلة وهو شيخ الجاحظ، وأظن حتى المعتزلة يكثرونه، وحتى من الطرائف كانت فقلنا سمي النظام لحسن نظمه الكلام، حسن نظمه الكلام. والصحيح انه قال انما سمي النظام لانه كان يعمل في مهنة نظم الخرز في سوق البصرة، بصره معلم البصرة، كان يعمل في سوق البصرة في نظم الخرز، يعني ماذا سوى السباح وكذا، ولكنه يلبسون يعني على الآخرين سمي النظام لدقة نظمه وسبكه للكلام. وله يعني آراء شاذة كثيرة في مخالفة الإجماع مثلا، مخالفة القياس في التعبد به عم. أما شرعا يعني هل أيضا هل القياس يجوز التعبد به شرعا أو لا، جماهير أيضا أو يكون إجماعا أنه يجوز التعبد به شرعا، وهناك أحكام شرعية لا يمكن الوصول إلى أحكام إلا عن طريق القياس، وما خالف في ذلك إلا الظاهرية، والعلى تفاوت بينهم، الظاهرية سواء من الإمام داود الظاهري هو ابنه أو ابن حزم أو اتباع المذهب الظاهري، يتفاوتون في قوة رد القياس أو قبول بعض أنواعه، يعني داود يقبل القياس الجلي، ابن حزم هو الذي بالغ، والحقيقة يعني من يتأمل في كلام ابن حزم وفي كتبه يجد أنه يقول في القياس أحيانا، يقول أحيانا بالقياس أنه يستدل على غيره بالقياس، ولكن يعني صحة العبارة له فلسفة خاصة في التمسك بالنص والتوسع بالقول الظاهر، ويصرح بنفي القياس. حتى قال في الإحكام أو في المحلم في الصوت، لكنه ثبت عنه أنه كان يقول لو لم يرد من القرآن إلا قوله تعالى ولا تقل لهم أف، ما فهمنا منها تحريم ضرب الوالدين، ما فهمنا منها تحريم ضرب الوالدين. يقول كذا نص، قال لو لم يرد لو لم يرد إلا قول ولا تقل لهما أف، ما فهمنا منها تحريم ضرب الوالدين، ولكن يقول تحريم ضرب الوالدين ولكن عن طريق عمومات، يعني من خلال وجوب البر والإحسان إليهما يفهم منه تحريم الضرب. من الأجلة الشرعية الكبيرة، يعني أنا قد يأتي إنسان يكتب ويقول أن القياس هو إثبات الحكم الشرعي من رأي الفقيه أو رأي المجتهد من عند نفسه، فهو يحرم أشياء ويقول بناء على القياس ويجيز أشياء بناء على القياس. ومن هذه من الأشياء التي يدندن عليها بعض أصحاب الطوائف المنحرفة والفرق الصالحة حتى من المعاصرين، مثلا من الأشياء يقولون أنتم يا علماء السنة، يمكن بعض الأحيان تأتي بعبارة أخرى، تقول مثلا الاحتفال بالمولد حرام، الاحتفال بالمولد حرام، ونحن نقول ليس حراما بل هو سنة، نقيس مثلا على إقامة المحاضرات التي تقيمونها أو الدروس أو إلى آخره، هذا إذا كان هذا سنة فهذا سنة. أو قولوا مثلا نحن في المولد نجتمع ونذكر بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى آخره. نعم، هذه من الأشياء التي يشبهون بها، يقولون القياس أنتم تجعلون مجال للإفتاء والفتوى حسب رأي الفقيه أو حسب هواه وما يريد، ولكن حقيقة أن القياس ليس يعني من هوى الفقيه أنه يجتهد ويقول الحكم الشرعي حسب هواه، لا، هو يرجع إلى مباحث أصول الفقه هنا فيما يتعلق بأركان القياس وشروط القياس. أما ما ذكرنا حتى ما تستمر عندكم الشبهة في قضية المولد، هذا يفرقون بينها، فرق بين المصالح المرسلة والبدع، فرق بين المصالح المرسلة والبدع. مثلا أنا أنظمة بكل أنواع ما تتعارض مع الشريعة جاءت الشريعة بها، جمع قراني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل جمع القرآن، إنما جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان، ولم يقل أحد من العلماء أن هذه بدعة. صلاة التراويح فعلت في أحد عمر وقال نعمة البدعة، وهذه فرق بينها وبين البدعة، هذه فيها مصلحة، فيها مصلحة شرعية. أما الأهداف الدينية خاصة في الأمور العبادات فإن هذا يكون بدعة، وسيأتينا إن شاء الله في آخر القياس يتكلم المؤلف عن الفرق بين الأمور الثابتة في القياس والأمور التي ترجع إلى المصالح وما يضادها من البدعة وما يضادها من البدعة. والسحق الشاطبي صاحب الموافقات صاحب الاعتصام من العلماء الكبار اللي تطرقوا لهذه القضايا وحسموها بوضع القواعد الشرعية لها حتى يفرق بين الشيء إذا أفتي به وحدث عند المسلمون، هل هو من باب البدع أو من باب المصالح المرسلة أو من باب القياس. نأخذ بعض الأقيسة، هناك رسالة بن سيري دكتور وليد السيد في قياس في القرآن والسنة، جمع كل لاقيته في القرآن والسنة ودرس دراسة تفصيلية حتى يرد على شبهة يعني عدم تجوية القياس أو عدم الاهتمام بالقياس. القرآن الكريم فيه يقصة كبيرة، كذلك السنة النبوية فيه يقصة كبيرة. الصحابة كانوا أيضا مجمعون على القياس، مجمعون على القياس ويقصون بأحكام كبيرة. من الأمثلة البسيطة في السنة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن مضمضة الصائم، عن قبلة الصائم، هل يقبل الصائم أو لا يقبل زوجته أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: رأيت ابن الخطاب لو تمضمض فكان يضرك ذلك؟ لاحظوا الآن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقيس، الآن يقيس، ولكن سيقنع عمر عن طريق القياس. يعني عمر شك في حكم القبلة، هل تجوز الصائم أو لا تجوز؟ لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى أمر يؤدي إلى فساد الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ابن الخطاب إلى المضمضة، المضمضة قد تؤدي إلى شيء يفسد الصوم وهو دخول الماء إلى الحلق أو الجو. فقال له النبي، فقال عمر النبي لا، قال فكذلك إذا، يعني أن المضمضة مثلها مثل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا على ماذا الآن؟ ها؟ دائما إذا أردنا نعرف الشيء المقيت اللي هو الفرع والشيء المقيت عليه اللي هو الأصل، نعرفه من خلال أن الأصل متفق عليه، متفق عليه بين الاثنين. يعني الآن هل النبي وعمر بن الخطاب متفقين على حكم المضمضة ولا متفقين على حكم القبلة؟ ها؟ حكم المضمضة. إذا المضمضة هي الأصل، المضمضة حكم المضمضة هي الأصل، فالأصل المضمضة وحكمها أنه تجوز المضمضة الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة عليها، إذا القبلة تكون حرام، تكون جائزة، تكون القبلة جائزة إذا كانت مثل الماء إذا أو مثل المضمرة لا تؤدي إلى إفساد الصوم. قياس آخر أدق، نلاحظوا كيف الأقصى أن النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة المرأة والرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فسئل أبو قلب هريرة قال ما بال كلب الأسود من الأحمر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. وين قياس النبي الآن؟ دقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والكلب الحسن. أبو هريرة فهم أن إذا كان الكلب الأسود يقطع الصلاة إذا ماذا؟ أن غير الأسود لا يقطع الصلاة، أنه نص على أن الكلب الأسود إذا غيره من الكلاب يقطع الصلاة. النبي أقره على هذا الفهم، أقره على هذا الفهم. فلما سأل ما لامه على السؤال وإنما بين له العلة بأن هذا لا يقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الأصل الكلب الأسود هو الذي يقطع، الكلب غير الأسود الكلب الأسود الذي يقطع لأنه مبين العلة لأنه شيطان هو خاص بالكلب الأسود. فأقر أبو هريرة والسائل على فهمه والدليل على القياس. الصحابة أيضا مجمعون، الصحابة مجمعون على حجية القياس. نأتي على إجماعهم أنهم متفقون على أن من عمل عمل قوم لوط أنه يقتل، من عمل عمل قوم لوط أنهم يقتل. ومن إجماعهم على القياس أنهم اختلفوا في كيفية القتل. لماذا؟ لأنهم كل منهم قاسوا على أصل، كل منهم قاسوا على أصل، هم متفقون على أن عمل عمل قوم لوط أنه يقتل، واختلفوا في كيفية قتله. لماذا؟ اختلافهم في الأصل الذي قيس عليه. فبعضهم قال من عمل قوم لوط يقاس على قوم لوط فيلقى من شاء، يعني جعلوا الآن الأصل هو قوم لوط، من يعمل عمل قوم لوط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاس على الذين عملوه من قوم لوط فيلقى من شاهر، وقال يقتل بهذه الطريقة. بعض الصحابة قالوا لا، من عمل قوم لوط يقتل عن طريق الرجل، يقتل عن طريق الرجل قياس على ماذا؟ على الزاني محسن، على الزاني المحسن. وبعضهم قال لا، من عمل قوم لوط يقتل بالسيف حدا. لماذا؟ لأنهم من ذا قالوا الإفساد في الأرض والحرابة حتى ذكر أن وليد بن عبد الملك من كبار خلفاء الدولة الأموية ابن عبد الملك بن مروان وهو ممن استقال للدولة الإسلامية في عهده وانتشر العلم إلى آخره، قال كلمة عجيبة، قال لو لم يذكر الله عز وجل في القرآن عمل قوم لوط ما صدقت أن رجلا يأتي رجل أو ذكر يأتي ذكر. وهذا قريب من قول أظن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما قيل ولا يزني عند البايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو تزني الحرة هو تزني الحرة. هذا بعض الأمثلة على قضية السنة. نعم. الآن القياس هل هو يجري في جميع الأحكام الشرعية أو يجري في أحكام دون أحكام؟ الجمهور على أن الأصل في القياس أنه يجري في جميع الأحكام الشرعية، يجري في كل الأحكام الشرعية، يعني في المعاملات، في أحكام العسرة، في قضايا الحدود والكفارات والرخص، ولا كلها إذا صار عندنا أصل وفرع وفيه نص وفيه تشابه بينهما وصف صالح لنقل حكم من الأصل إلى الفرع فإنه يجري القياس، إنه يجري القياس. فقال الأصل أن القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية. الحنفية لا، الحنفية يخالفون في بعض المسائل، يقول لا يجري القياس في الحدود، ولا يجري القياس في الكفارات، لا يجري القياس في الأسباب، ولا يجري القياس في الرخص. لماذا؟ قالوا أن الحدود تدرى بالشبهات، تدرى بالشبهات، يدرى الحد بالشبهات. مثلا هل يقال النباش مثلا الذي يسرق الكفن من القبر هل يقال على السارق؟ النباش نقيسه على السارق، فنقطع يد النباش إذا تعرف مثلا وجدنا شخص يحفر القبور ويسرق الكفن أو يسرق أشياء من القبور، هل يقطع أو لا يقطع؟ بعضهم قال هذا من باب القياس في الحدود، هل يقال السارق أو النباش على السارق؟ الحنفية يقولون قياس في الحدود أدنى ما فيه أن يكون القياس ضعيف، القياس ليس دليلا قويا، فيه ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات، ادروا الحدود بالشبهات، لذلك القياس لا يجوزونه في من ألف الحدود والكفارات والرخص والمقدرات. مثل ماذا الرخص والمقدرات؟ قالوا الرخص والمقدرات هي راجعة إلى أشياء تعبدية من الله عز وجل، يعني وقفية منه سبحانه وتعالى. قضية الآن مثلا من حنث في يمينه كفارته ماذا؟ حلف رقبة أو أطعام المساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام. طيب من ظاهر من زوجته كفارة ظهار حلف رقبة أو شهرين متتابعين، من وضع زوجته في نهار رمضان حلف رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكينة. لاحظوا الآن حلف رقبة مرة يجعلها تقابل ماذا؟ عشرة طعام عشرة مساكين، وفي حد آخر أو في مقدر آخر جعلها تقابل شهرين، وذلك قال لا يجوز القياس في المقدرات. كلامهم يعني له يعني وجه في بعض الأمور، ولكنهم حقيقة يعني حتى صرح بعض الرسوليين قالوا إن قول الجمهور هو نظريا، ولكنه عند العمل نجد الحنفية يعملون أكثر أو يقيسون أكثر من الجمهور، حتى قالوا ما أحوج كل من الفريقين يعني يأخذ رأي صاحبه، يعني يأخذ رأي صاحبه. فالحنفية هم يقولون لا تجوز القياس أو لا يجوز القياس الحدود والكفارات والرخص والمقدرات والأسباب، وهم يقيسون فيها. والجمهور يقولون يجوز القياس فيها، ومع ذلك نجد أنهم قليلين القياس، قليلين القياس. في هذا العصر المتأخر الآن القياس في الحدود يعني في هناك أمثلة كثيرة، يعني عن طريق مثلا قضية مثلا يسمونها السرقة الإلكترونية، السرقة الإلكترونية الإنسان الآن يذهب ويكسر الحرز ويأخذ المال يكون سارق وتقطع يده، لا يمكن نقص عليه الإنسان الذي يخترق حساب شخص آخر ويأخذ المال، لا يمكن نقول ما ذهب ولا يعني أخذ من حرزه، بل هو في هذا الحساب المغلق بأرقام سرية هو حرز هو حلف فلان مناقيس الآن السرقات السرورية أو الأشياء الحادثة في العصور المتأخرة على ما هي معروفة في المال المستقدمة. هم لأن المسألة هذه فيها أقوال وهي قضية القياس في الحدود والكفارات وهي مسائل يعني يفردون كل مسألة قياس في الحدود غير قياس في الكفارات غير قياس في الرخص غير قياس في الأسباب غير قياس في المقدرات، ولكن كلها الجمهور على الجواز والحنفية على عدم الجواز، ودليل الجمهور على أن الأصل في القياس في جميع الأحكام الشرعية في جميع الأحكام الشرعية. أحسن. الحاق المسكوت بالمنطوق، القياس جاء لإثبات حكم شرعي للمسكوت عنه الذي منص الشارع على حكمه، جاء القياس لإثبات حكم شرعي. ولكن أيضا مر معنا أن المسكوت ممكن أيضا يلحق من خلال ما سميناه سابقا بدلالة المفهوم، بدلالة المفهوم منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. إذا جاء الشارع بالنطق على حكم شيء عرفنا أن خلافه يأتي بحكم آخر، حكم آخر. قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، هذا منطوق، مفهومه وجوب قول، وجوب القول الحسن والبر إليهما والإحسان إليهما إلى آخر، فهذا منطوق ومفهوم. فالمسكوت عنه إما أن نصل إلى حكم من خلال المنطوق والمفهوم، والمفهوم موافقة أو مخالفة، ومفهوم مساوي وأولى، ومفهوم مخالفة بأنواعه السابقة، أو من خلال القياس، أو من خلال القياس. فالذين ضيقوا في القياس مثل بعض الإمام أحمد وكذا توسعوا في المفهوم، توسعوا في مفهوم المخالفة والاحتجاج به. ولكن نلاحظ فرق مهم جدا في حكم الشرع الذي نثبته، إذا أثبته من خلال المفهوم والمنطوق والمسكوت عنه إلى آخره، فأنت تثبته من خلال دلالة الألفاظ، خلال دلالة الألفاظ. فإذا تعرض عندك هذا الحكم مع حكم آخر ثالث دلالة الألفاظ يمكن التعارض بينهما والترجيح بينهما. أما إذا قلت لا هذا الحكم والحقه المسكوت عنه الحكم عن طريق القياس في المنطوق الحكم عن طريق القياس، يكون هذا الحكم مثبت عن طريق القياس والآخر مثبت عن طريق دلالة اللفظ، ولا يتعارض، ولا يتعارض القياس مع دلالة اللفظ، دلالة اللفظ أقوى، دلالة اللفظ أقوى. نقف على هذا، ولكن هناك قضية بسيطة سنتكلم لها. القياس نحتاجه بالدرجة الأولى إذا وجدنا حكم شرعي ليس له نص متعلق به، ولكن في الغالب، في الغالب أن الأحكام الشرعية لا تخلو من نصوص عامة يحتويها، مثلا المخدرات لم يثبت حكمه حقيقة فقط بالقياس على الخمر، وإنما هناك قواعد عامة في الشريعة في تحريم الخبائث، في تحريم ما يضر إلى آخره، ولكن القياس جاء داعما، جاء داعما. ولذلك تجدون عند العقلاء المحققين والمحررين مثل الشيخ محمد رحمه الله أحيانا الشيء يكون عليه نص والحديث صحيح، ولكن الشيخ يستزيد في إثبات هذا الحكم لهذا الأمر من خلال بعض الأقصى، بعض الأقصى، حتى لو كانت الأقصى غير يعني ظاهرة أو غير قوية، ولكنها تساعد، لأنه قد يكون الحديث مثلا مختلف في صحتها وكذا، فيدعمه بمثلا وجود مصلحة في هذا الأمر أو وجود قياس تؤيده إلى آخره. فالقياس يعني يندر أن يكون معتمد للمجتهد فقط، وإنما يدعم إما بمقاصد شرعية أو بمصالح أو بأحاديث أو بأقوال الصحابة. فهذا مهم جدا أن الإنسان لا يستقل بالقياس فيقول مثلا أنا قيس. يعني أحد الأخوان سألني قبل يومين أو ثلاثة قضية، وهي من الأشياء اللي الآن يحصل فيها كلام بين قضية الإنسان إذا أتى يسأل في المسجد، يسأل الناس في المسجد، هل يحصل هنا في رمضان يقوم أمام الناس ويسأل، هل نقيسه على مثلا من ينشر ضلته في المسجد؟ وإن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النص النبوي بأنه يقال له لا رد الله عليك ضالته فنلومنا، أو نقيسه على مثلا من أتى يخبر بحاله بأنه محتاج وكذا ونسأل له بذلك؟ لاحظ لذلك أن يأتينا في آخر ما تعلق بالقياس أقصى كثيرة تتعارض، أقصى كثيرة تتعارض. مثلا بعض من الآن سيأتي مثلا الأشياء يعني مثلا الآن الإيجار منتهي بالتمليك، من العقود المعاصرة الإيجار منتهي بالتمليك، وش تبقى ما أشرنا لها؟ بعضهم سيقول هي جائزة ويقيسها على عقد جائز، وبعضهم يقول لا هي حرام ويقيسها على عقد حرام. التصوير يقول هو حرام
ويقيسه على أشياء يرى أنها شبيهة به فيحقها به ويجعلها حرام. بعضهم يقول لا، التصوير ليس هو التصوير المقصود في النصوص الشرعية. فإذا كان هذا القياس اكتملت شروط أركان ثم اكتملت شروطه وله وجه شرعي، هو اجتهاد من هذا القائل. ولهذا قلنا قبل قليل أن القياس أهم أنواع الاجتهاد، أهم أنواع الاجتهاد. ولكن في المناظرات عندما يأتي هذا بالقياس، مثلا في متعلق بالتصوير يأتي القائل بجواز التصوير بقياس، ويأتي المنقال بتحريم التصوير بقياس آخر، يكون بينهم مناظرة، فهذا قد يعترض على قياس هذا كما سيأتي في قواعد القياس، وهذا يعترض على قياس هذا. من الأمثلة أيضا قضيت لنا الإبر غير المغذية، الإبر غير المغذية، هل تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ المغذية تفطر الصائم بالاتفاق، يعني التي تضع غذاء في جسم الإنسان هي مفطرة لأنها كأنها أكل أو شرب. ولكن هناك إبر غير مغذية مقوية فقط أو مهدئة، مثلا قد يكون الإنسان عنده مرض نفسي فيأخذ إبر لتهدئة الأعصاب، هل هذه تفطر أو لا تفطر؟ هذه من لو افترضنا اثنان بينهما مناظرة، هذا يقول بجوازه وهذا لا يقول بعدم جوازها، فأحدهما سيقيسه مثلا سيقول أنا أقول بجوازها لأن أو بعدم تفطيرها لأنها لا تقاس على الإبر المغذية، الإبر المغذية تكفي الجسم من الغذاء، هذه الإبر لا تكفي الجسم، لا بد يأكل شيئا معها. والشخص الآخر يقول لا، أنا أقيسها على الإبر المغذية وأرى أنها مفطرة. هم الآن متفقون على الإبر المغذية ولكن اختلفوا في الإبر غير المغذية. وهكذا القياس مجال أو سبب كبير للاختلافات بين الفقهاء والمجتهدين، ولكنه مجال للحوار، والمجتهد الذي يريد يصل إلى الحق يتأمل في أقيسة من يعارضه أو بقدحهم في قياسه وينظر فيها حسب ما هو موجود في كتب أصول الفقه من النظر في الاعتراضات والقواعد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن يوم واحد بس. إيه. سب. ها؟ إيه نعم. إيه نعم. موجود بالسوق. القياس والبرم والسوق. دكتور وليد الحسين. أستاذ وليد الحسين. مطبوعة موجودة. جمع فيها أقيسة من القرآن ومن السنة ودرس دراسة تفسيرية.
ما بدينا لأن الحق